الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله، وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. قال: رواه ابن ماجه. كان المصنف قد بدأ في أول الباب ببيان أحكام التخلي، وبدأ بالذكر الذي ينبغي للإنسان ويسن له أن يقوله عند إرادة دخول الخلاء، هذا إذا كان في البنيان. أما إذا كان في الخلاء فكان في الفضاء، فإنما يقوله عندما يرفع أو عندما يشمر عن ثيابه لكي يقضي حاجته، فيقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قد عرفنا المراد والمعنى من هذا، وأن في ذلك استعاذة بالله سبحانه وتعالى من الشياطين ذكرانهم وإناثهم. ثم بين في هذا الحديث ماذا يقول الإنسان إذا قضى حاجته وفرغ منها وانتهى منها، يعني إذا خرج من الخلاء إن كان في البنيان، أو إذا قام وأرخى ثيابه وفرغ من أداء فرغ من قضاء حاجته، فإنه يقول هذا الدعاء كان إذا خرج من الخلاء. وكنا قد فسرنا قوله إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد الدخول، وأما قوله إذا خرج من الخلاء فهو محمول على ظاهره، أي إن هذا يقال بعد الخروج، حيث إنه لا يسن ذكر الله جل وعلا في دور الخلاء وفي بيوت قضاء الحاجة. ولهذا قال: إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله. وهذا الحمد والثناء كما سيمر في شرح هذا الحديث، أن الإنسان إنما يحمد الله سبحانه وتعالى على أن أنعم عليه بأن أكل الطعام وشرب الماء واستفاد من هذا الماء وذلك الطعام، وكان ذلك قوة له. ولما كان لذلك الطعام ولغيره فضائل أو فضلات، لما كان له فضلات وزوائد، الله سبحانه وتعالى أعانه على أن تخلص منها ويسر له أن يتخلص منها، ولذلك استحق الحمد على هذه النعمة، فقال: الحمد لله. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى، لأن هذه الزوائد وتلك الفضلات إنما تتحول إلى أذى لو بقيت في الجسم، فإنها تؤثر عليه وإنها تؤتلفه وإنها تعرضه لكثير من الأمراض والبلايا. ولهذا حمد الله جل وعلا على أن خلصه من هذه الزوائد التي تؤدي إلى ما تؤدي من مفاسد. ولهذا قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. والحديث يقول رواه ابن ماجه. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على هذا الحديث، قال: الحديث رواه ابن ماجه عن هارون بن إسحاق قال: حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن وقتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: فهارون ابن إسحاق وثقه النسائي. وقال في التقريب، يعني في تقريب التهذيب، والقائل هو الحافظ ابن حجر. ها؟ اي يرسم هكذا، لكنه يكتب يعني ينطق بألف، وهذا مثل كتابة هارون وسليمان، أيضا تكتب أحيانا الميم مربوطة بالنون، وأحيانا يرمزون لها ويضعون لها حرفا، حرف ألف صغير، يعني للدلالة على أن هنا ألفا قد حذفت. وهذا معروف في الرسم، يعني هو ليس رسما للمصحف فقط، وإنما هو بعض رسم بعض العرب يكتبون ذلك، والمصحف التزم بهذا الرسم في كثير من آياته. قال: فهارون بن إسحاق وثقه النسائي. وقال يعني الحافظ بن حجر في كتاب التقريب التهذيب، قال: إنه صدوق. والصدوق عند الحافظ بن حجر، والثقة عند العلماء. الثقة هو الراوي الذي جمع بين العدالة والضبط، بحيث يكون الراوي عدلا ضابطا تام الضبط يقال إنه ثقة، عدل ضابط تام الضبط فيقال إنه ثقة. والصدوق عندهم هو من توفرت فيه شروط العدالة وضبطه كان ضبطا خفيفا، يعني هو خفيف الضبط لم يبلغ درجة تام الضبط، فهذا الذي يسمونه الصدوق، وحديثه يعتبر حديثا حسنا، وحديثه حديث حسن. قال في التقريب صدوق. ثم قال: وعبد الرحمن المحاربي هو يعني ابن محمد، هو عبد الرحمن ابن محمد. قال: هو ابن محمد. قال: وثقه ابن معين والنسائي. وينبغي أن نلاحظ أن توثيق الإمام النسائي يعتبر من توثيق الإمام النسائي رحمه الله يعتبر من أبلغ الحكم في التوثيق، ذلك لأن علماء الجرح والتعديل يقولون إن للإمام النسائي شرطا أشد من شرط الشيخين، أشد من شرط البخاري ومسلم، فإذا وثق راويا كان ثقة. وهنا اجتمع في توثيق عبد الرحمن المحاربي يحيى بن معين والنسائي، يحيى بن معين والإمام النسائي، ولهذا قال: وثقه ابن معين والنسائي. وقال في التقريب: لا بأس به. ومرتبة لا بأس به ومرتبة صدوق في كتاب الحافظ ابن حجر تكاد تكون مرتبة واحدة، لكنه قال لا بأس به وكان يدلس، أي وكان هذا الراوي يدلس. وقد مر معنا ما معنى التدليس، وهو أن يروي عمن سمع منه وحدثه ما لم يحدثه به، ويكون قد تلقاه بواسطة عنه فيسقط الواسطة ويروي عن من سمع منه غير هذا الحديث، من سمع منه لكن بلفظ يوهم السماع، بلفظ يوهم السماع، فإن كان بصريح السماع فهذا يعد كذبا ولا يسمى تدليسا، إنما يأتي بلفظة قال أو إن فلانا قال أو عن فلان. ولذلك العلماء إذا كان الراوي عرف بالتدليس فإنهم لا يقبلون منه الرواية حتى يصرح فيها بالسماع، وإلا يعدونها رواية منقطعة. قال: وكان يدلس. قاله أحمد، أي قال هذا القول أحمد، لكن هل أحمد قال إنه لا بأس به وأنه كان يدلس، أو إن أحمد رحمه الله قال الكلمة الأخيرة وهي إنه كان يدلس؟ قال: وإسماعيل. وهكذا ترى يا عبد الحليم، عبد الحكيم، هكذا جاءتنا هارون وإسماعيل وإسحاق أيضا تأتي بهذا الرسم وكلها تكتب بغير ألف. قال وإسماعيل ابن مسلم إن كان العبد فقد وثقه أبو حاتم، وإذا أطلق أبو حاتم فإنه يراد به أبو حاتم الرازي والد صاحب الجرح والتعديل، والد صاحب الجرح والتعديل، لأن في علماء الحديث من يكنى بأبي حاتم رجلين، الأول أبو حاتم الرازي والثاني أبو حاتم ابن حبان، محمد ابن حبان البستي، أبو حاتم صاحب كتاب الأنواع والتقاسيم، وهو كتاب المشهور المسمى بصحيح ابن حبان، وصاحب كتاب الثقات، وصاحب كتاب المجروحين من المحدثين، فهذا أيضا يكنى بأبي حاتم، لكن غالبا ما يميزه العلماء عن غيره بأن يقول أن يذكروا كنيتيه أبو حاتم ابن حبان، أبو حاتم ابن حبان. وأما أبو حاتم السجستاني فهذا من علماء اللغة وليس من علماء من علماء الحديث. قال وإن كان البصري، يعني وإن كان إسماعيل بن مسلم البصري فهو ضعيف، وكلاهما يروي عن الحسن. فكأن الإمام الشوكاني يريد أن يقول هذا الحديث يعني صحته محتملة ومتوقفة على معرفة إسماعيل بن مسلم، والأمر فيه تردد، لأن إسماعيل بن مسلم العبدي وإسماعيل بن مسلم البصري كلاهما يروي عن مين؟ يروي عن الحسن، وهنا لم يبيز حيث قال إنه رواه إسحاق بن إسماعيل، ولم يميز هل هو بالبصري أو هو بالعبدي حتى يحكم على الحديث. قال وقد رواه أيضا النسائي، أي روى حديث أنس الإمام النسائي وابن السني، وذلك في كتابه عمل اليوم والليلة. وفي الحقيقة قوله رواه النسائي وابن السني هذا ربما من الأمور التي قد يستغربها البعض. المعلوم أن الإمام ابن السني رحمه الله هذا تلميذ الإمام النسائي، وهو راوي كتب الإمام النسائي، والإمام النسائي كتبه السنن وغيرها إنما رواها عنه ابن السني، وكتابه عمل اليوم والليلة هذا الكتاب كثيرا ما ينسب إلى الإمام ابن السني، يقال أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، ويقال إن هذا الكتاب أصله هو للإمام النسائي وليس لابن السني، وإنما الإمام النسائي هو الذي ألفه، الإمام النسائي هو الذي ألفه، لكن نسب الكتاب إلى راويه فقيل إنه من إنه كتاب ابن السني. فإذا كان هذا الأمر فيكون الحديث مصدره واحد، وهو أن الإمام النسائي رواه وابن السني رواه عن الإمام النسائي، فقال هنا أخرجه النسائي. قال وقد رواه أيضا النسائي وابن السني عن أبي ذر، يعني هو من رواية أبي ذر، فيكون الحديث شاهدا لحديث أنس. قال ورمز السيوطي بصحته، ورمز السيوطي بصحته، هكذا عندكم؟ ها؟ ايش تبغى تقول؟
تقول يعني حسب تقييم الذراع، لأنه بيبين مجهول يعني.
لا لا، هنا الإمام الشوكاني رحمه الله يقول هذا الحديث يروى عن أنس ويروى عن مين؟ عن أبي ذر. أما رواية أنس فقد أخرجها ابن ماجه، وأما رواية أبي ذر فقد اطلع عليها الشوكاني في كتاب السيوطي. وأين يوجد مثل هذا الحديث في كتاب السيوطي أو في كتب السيوطي؟ أشار قال رمز له بالصحة. الإمام السيوطي له كتب وليس كتابا واحدا، أورد فيه الأحاديث مرتبة على أبواب المعجم أو على حروف المعجم، ثم يورد الحديث ويبين من رواه ويبين درجته برموز يذكرها. ومن هذه الكتب كتاب الجامع الصغير، الجامع الصغير، وقد ضم إليه الإمام السيوطي كتاب آخر ثم سماه وهي زيادات، وسماها الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير. وثمة أيضا كتاب آخر واسمه الجامع الأزهر، وهو أيضا من مؤلفات الإمام السيوطي، وهذا الكتاب لا يزال مخطوطا. وهناك كتاب أكبر وهو المسمى بالجامع الكبير ويعرف باسم جمع الجوامع، وكلها كتب يورد فيها الحديث على هذا المنهج ويحكم عليه. فالإمام الشوكاني وقف على هذا الحديث في أحد كتب الإمام السيوطي، وقال إن السيوطي رمز له بالصحة ولم يعقب عليه بذلك، فيكون هذا إقرار من الإمام السيوطي، الإمام الشوكاني، لصنيع الإمام السيوطي رحمه الله. ثم قال: وفي حمده صلى الله عليه وآله وسلم إشعار بأن هذه نعمة جليلة ومنة جزيلة، فإن انحباسها ذلك الخارج من أسباب الهلاك، فخروجه من النعم التي لا تتم الصحة بدونها، وحق على من أكل ما يشتهيه من طيبات الأطعمة فسد به جوعته وحفظ به صحته وقوته. ثم لما قضى منه وطرا ولم يبق فيه نفع، واستحال إلى تلك الصفة الخبيثة المنتنة، خرج بسهولة من مخرج معد لذلك أن يستكثر من محامد الله جل جلاله: اللهم أوزعنا شكر نعمتك. ثم قال رحمه الله، يعني المجد بن تيمية: باب ترك استصحاب ما فيه ذكر الله. يعني ينبغي لمن أراد دخول الخلاء أن لا يدخل أو أن لا يدخل بشيء فيه ذكر الله، وأن ينزعه إذا كان مما يمكن نزعه أن ينزعه. وقوله فيه ذكر الله يشمل كل شيء فيه ذكر الله، سواء كان منقوشا عليه أو كان مكتوبا، ومن باب أولى إذا كان ملفوظا، يعني لا ينبغي له أن يدخل في بيت الخلاء وينطق بذكر الله جل وعلا. وقد عرفنا أن الإنسان ينتهي عن الذكر عند إرادة الدخول لا بعد أن يدخل. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، يعني إذا أراد الدخول. قال: رواه الخمسة إلا أحمد، يعني رواه أصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: وصححه الترمذي، وقد صح أن نقش خاتمه، يعني صلى الله عليه وسلم، كان محمد رسول الله، ولا شك أن في هذا ذكرا لله جل وعلا، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزعه. فهذا الحديث يدلنا على هل نزع الخاتم هو واجب، وطرح ما فيه ذكر الله هل هو واجب، أو أنه مندوب إليه مستحب. هذه مسألة محل نزاع بين الفقهاء، وبعد أن حكموا بمشروعية النزع لكن اختلفوا هل ذلك للوجوب أو لمجرد الندب، لأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا كثيرا إن الفعل إنما يدل على مشروعية العمل، يدل على المشروعية، لكنه لا يلزم من فعل المشروعية أن يكون ذلك واجبا، أن يكون ذلك واجبا. وبعض العلماء لا يرى يعني ضرورة النزع إلا إذا كان نزعه في مكان يؤمن، أما إذا كان نزعه بأن يترتب عليه الضياع أو يترتب عليه أن يقع فيما هو أكبر، يعني بأن يعرض ما فيه ذكر الله للتلف أو ما فيه ذكر الله للإهانة أو غير ذلك، قالوا لا يلزم أن ينزعه، وإنما يقبض عليه، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، يعني بأن يجعل الجهة التي فيها ذكر الله في داخل وفي وسط الكف ويقبض عليه، يعني فكأن في هذا حفظ الله. وهكذا إذا كان في ثوبه أو كان في جيبه أن يقبض عليه بحيث لا يعرضه لهذه الإهانة وإدخاله في بيت الخلاء. قال يعني الإمام الشوكاني متعقبا شارحا لهذا الحديث، قال الحديث أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم، فيكون إخراج ابن حبان والحاكم لهذا الحديث تصحيحا له. وقال النسائي هذا حديث صحيح، وقال النسائي هذا حديث غير محفوظ، وقال أبو داود منكر، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه وأشار إلى شذوذه. وأما الترمذي فصححه. قال النووي هذا مردود عليه، ذكره في الخلاصة. وقال المنذري الصواب عندي تصحيحه، فإن رواته ثقات أثبات. وتبعه أبو الفتح القشيري في آخر الاقتراح يعني بالتصحيح. ثم قال الشوكاني وعلته أن من رواته همام عن ابن جريج، يعني وابن جريج عن الزهري، ولذلك قال وابن جريج لم يسمع من الزهري، فيكون الحديث منقطعا، وإنما رواه عن زياد بن سعد عن الزهري، رواه عن زياد بن سعد عن الزهري بلفظ آخر. قال وقد رواه مع همام مرفوعا يحيى بن الضريس البجلي ويحيى بن المتوكل، أخرجهما الحاكم والدارقطني. فيكون هؤلاء قد تابعوا من؟ تابعوا هماما في روايته. قال وقد رواه عمر بن عاصم وهو من الثقات عن همام موقوفا عن أنس، فعلى ذلك يكون هذا الحديث علته الوقف والرفع، يعني أنه من صنيع أنس، أن أنس كان هو الذي إذا أراد دخول الخلاء ينزع خاتمه، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يفعل ذلك. قال وأخرج له البياقي شاهدا وأشار إلى ضعفه، يعني إلى أن ذلك الحديث ضعيف، يعني الشاهد. قال ورجاله ثقات. قال ورواه الحاكم أيضا ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتما نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا دخل الخلاء وضعه. قال وله شاهد من حديث ابن عباس، رواه الجوزقاني في الأحاديث الضعيفة. قال وينظر في سنده، فإن رجاله ثقات إلا محمد بن إبراهيم الرازي فإنه متروك. قاله الحافظ يعني ابن حجر. قوله وقد صح أن نقش خاتمه أن نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم، يقول هذه العبارة أخرجه البيهقي والحاكم. قال الحافظ ووهم النووي والمنذري في كلاميهما على المهذب، فقال هذا من كلام المصنف لا من الحديث. وقولهم من كلام المصنف يعني أن هذه لفظة مدرجة وليست من الحديث، في حين أن الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد صح أن خاتمه كان محمد رسول الله يعني أنها من تمام الحديث وليست لفظة مدرجة. قال والحديث يدل على تنزيه ما فيه ذكر الله تعالى عن إدخال الحشوش والقرآن بالأولى، يعني فإذا كان كل ما فيه ذكر منهيا عنه فالنهي عن دخول القرآن دخول بالقرآن من باب أولى، حتى قال بعضهم يحرم إدخال المصحف الخلاء لغير ضرورة. يقول الشوكاني وقد خالف في ذلك المنصور بالله فقال لا يندب نزع الخاتم الذي فيه ذكر الله لتأديه إلى ضياعه أو لتأديته أحسن لتأديته إلى ضياعه، وقد نهي عن إضاعة المال والحديث يرده. نقول نهي عن إضاعة المال هذا حديث عام، والنهي عن إدخال الخلاء إدخال الخاتم الخلاء ونزعه هذا حديث خاص، فيحمل المطلق الخاص على الايه؟ على العام. وبعد ذلك قال باب كف التخلي باب كف المتخلي عن الكلام. نعم، بعد أن بين أنه لا يندب للإنسان ولا يشرع له أن يدخل ما فيه ذكر الله، أراد أيضا أن يبين أنه ينبغي لمن في بيت الخلاء أن لا يتكلم، وذلك لأسباب، إما لأن الكلام الذي يتكلم به يؤدي إلى أنه يتكلم بما فيه ذكر الله فيكون قد أحدث وقد تكلم بذكر الله في كلامه، تكلم بذكر الله وهو في داخل الحش، تكلم بذكر الله وهو في الحش، وهذا أمر منهي عنه. الأمر الثاني إما أن يترتب على كلامه أن يضطر الملكان لأن يكتب عليه أو لأن يكون معه في مكان ما تعود الملكان أن يبقيا معه فيه، لذلك صيانة لأمر الملكين صيانة لأمر الملكين أو صيانة لما فيه ذكر الله نهي عن أن يتكلم الإنسان في داخل الحمام أو في داخل بيت الخلاء. وهذا الحكم وإن كان عاما قد يستثنى منه ما كان ضرورة أو ما يترتب عليه جلب منفعة، وذلك كأن يكون في مكان الحاجة التي يقضيها فيمر بين يديه أو يمر قريبا منه رجل أعمى ونحوه وأمامه بئر قد يسقط فيها إذا استمر في سيره، فله في مثل هذه الحال أن ينبهها وإن كان في هذا كلاما وهو على إيه؟ على قضاء حاجته ونحو ذلك من الأشياء التي يضطر إليها. أما أن يجعل دار الخلاء محل كلام كما يحدث أو كما يفعله كثير من الناس في هذه الأيام، لا يحلو له التحدث بالتليفون وغيره إلا في داخل الحمام، إذا دخل الحمام تأتيه المكالمات ويتكلم في داخل الحمام، وربما يعني أقسم بالله أيمانا مغلظة، وربما قال أشياء كثيرة وهو في داخل الحمام، ويعد ذلك يعني من قضاء المصالح، أو يعد ذلك من الأمور المباحة، وهذا من الذي أمور التي لا ينبغي أن يفعلها الناس وينبغي أن يتنبه لها. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا مر برسول المر ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبول وسلم عليه فلم يرد عليه، رواه الجماعة إلا البخاري. هذا الحديث وتمامه أن النبي لم يرد عليه يعني أثناء قضاء الحاجة، فلما فرغ من بوله قدم حتى قام على الجدار ثم تيمم، وبعد أن تيمم رد على الرجل السلام، وكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد عليه وهو في حالة قضاء الحاج. وهذا الحديث دلنا على أنه لا ينبغي للإنسان أن يتكلم أثناء قضاء الحاج. لكن هل هذا الفعل واجب أو أنه أمر مشروع مندوب إليه؟ لأنه كما مر معنا مرارا أن الفعل يعني فعل النبي عليه الصلاة والسلام إنما يدل على مشروعية الحكم، لكنه لا يلزم منه أن يكون ذلك الحكم واجبا. فدل هذا على أنه من كانت حالته كحالة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي له أن يرد السلام. وذهب بعضهم إلى أنه له أن يرد السلام، خصوصا أن رد السلام واجب، وأنه يخشى لو أنه لم يرد السلام يترتب عليه مفسدة، وذلك بأن يظن من سلم عليه أنه متكبر أو أنه لا يرد السلام، أو يخشى أن الذي سلم أن ينتهي يعني أن ينطلق وأن يذهب ولا يسمع برد السلام، أو ولا يتمكن من سلم عليه أن يرد عليه السلام. فذهب بعضهم إلى أنه إذا كانت ثمة حاجة لرد السلام أن يرد عليه السلام، والظاهر والله أعلم أن ذلك ليس بلازم، لأن الإنسان في حالة ما ينبغي له، ورد السلام قد يكون فيه ذكر أو يعد من الذكر. وقد مر معنا أنه إذا كره له أن يصحب الذكرى فمن باب أولى أن يتكلم بالذكر. واضح؟ قال الإمام الشوكاني رحمه الله: الحديث زاد فيه أبو داود من طريق ابن عمر وغيره، يعني وغير ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تيمم ثم رد على الرجل السلام. ورواه أيضا من طريق المهاجر بن قنفذ بلفظ أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر أو قال على طهارة. وأخرج الرواية أيضا النسائي وابن ماجه، وهو يدل على كراهة ذكر الله حال قضاء الحاجة ولو كان واجبا كرد السلام. ولا يستحق المسلم في تلك الحال جوابا، وكان على المسلم الذي يرى أو على الشخص إذا رأى إنسانا على حال قضاء الحاجة لا ينبغي له أن يسلم عليه حتى لا يوقعه في مثل ذلك الحرج. قال النووي: وهذا متفق عليه، يعني أن المسلم لا يستحق جوابه. نعم. وسيأتي بقية الكلام على الحديث في باب استحباب الطهارة لذكر الله. قال: وفيه أنه ينبغي لمن سلم عليه في تلك الحال أن يدع الرد حتى يتوضأ ويتيمم ثم يرد، وهذا إذا لم يخشى فوت المسلم. أما إذا خشي فوته فالحديث لا يدل على المنع. هذا الكلام كلام مين؟ الإمام الشوكاني. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمكن من الرد بعد أن توضأ أو تيمم على اختلاف الرواية, يعني اختلاف الرواية هل هو توضأ أو تيمم, فيمكن أن يكون تركه لذلك طلبا للأشرف وهو الرد حال الطهارة, ويبقى الكلام في الحمد حال العطاس, يعني هل إذا عطس يحمد الله أو لا يحمده. فالقياس على التسليم المذكور في حديث الباب, وكذلك التعليل بكراهة الذكر, لأن النبي قال يعني ذكر في هذا في الرواية التي مرت معنا أنه كره أن يذكر الله إلا على إيه؟ على طهارة. قال وكذلك التعليل بكراهة الذكر إلا على طهر يشعر أن يشعران. ما هما الأمران؟ الأمر الأول قياس الحمد على إيه؟ على التسليم, والأمر الثاني التعليل بكراهة الذكر, يعني كل واحد منهما يشعر بأن يشعر ويشعران بالمنع من ذلك. وظاهر حديث إذا عطس أحدكم فليحمد الله يشعر بشرعيته في جميع الأوقات التي منها وقت قضاء الحاجة, فهل يخصص أو فهل يخصص عموما كراهة الذكر المستفادة من المقام بحديث العطاس؟ يعني يريد أن يقول لما ذكر المسألة وهي هل يحمد الإنسان الله سبحانه وتعالى إذا عطس وهو فيه على قضاء الحاجة, يقول لو قسناها على التسليم أو على رد السلام نقول لا, لا يحمد الله. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو إلا على طهارة يشعر بأنه يكره للإنسان أن يحمد الله للعطاس إذا كان على حال قضاء الحاج. لكن يقول هذا يتعارض مع حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العاطس أن يحمد الله, فظاهره أن هذا القياس أو أن ذلك الاستنباط من حديث الكراهة يتعارض مع حديث الأمر بالحمد عند العطاس. يقول لكن هذا يمكن الجواب عليه, وذلك بأن الأمر بالحمد عند العطاس حكم عام في كل أحوال العطاس, ويمكن أن يستثنى إلا إذا كان الإنسان إيه؟ على حالة قضاء الحاجة, فإنه لا يسن له أن يحمد الله عند العطاس لأنها حالة يكره فيها ذكر الله جل وعلا, ولأنها مقيسة على ترك رد السلام على إذا كان الإنسان يعني في حالة قضاء الحاجة. ايش
يقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يذكر الله الا في حال الطهارة؟
لا, هو هذا جاء ما يدل على خلافه, ان النبي كان يذكر الله على كل احواله ما لم يكن جنبا.
انا
ذكر
ها انا يذكر الشوطين
عارف اي
يذكر انه لم يذكر الله الا في حال الطهارة,
وقال لعل هذه الصورة الاكمل كما مر معنا من أن من قال بعدم كراهة رد السلام قال وفعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان ينشد الحالة الأكمل والصورة الأفضل, ولذلك كره ترك الرد حتى تيمم أو حتى توضأ. نعم. إيه. سواء في بيت الخلاء ولا في الحمام, إذا كان يغتسل عطس يؤجل الحمد إلى أن يخرج من بيت الخلاء. وكذلك الحكم بالنسبة للحمام، لأنه في حال لا يشرع فيها ذكر الله. قال أو يجعل الأمر بالعكس، يعني إن النهي عن رد السلام هذا هو الحكم العام، وحكمه والأمر بذكر الله سبحانه وتعالى والأمر بحمد الله جل وعلا عند العطاس يكون هو الحكم الخاص فيخصص. والظاهر أن الأمر أن الحكم الأول هو الصحيح، وهو أن حديث العطاس عام وحديث النهي عن ذكر الله حال التخلي هو الخاص فيخصص أو فيخصص العام. أو يجعل الأمر بالعكس أو يكون بينهما عموم وخصوص من وجه فيتعارضان فيه تردد، يعني يقول إن هذه الوجوه الثلاثة محتملة، وما دام الحكم محتمل فالأمر فيه تردد، يعني فيه توقف لم يرجح الإمام الشوكاني شيئا فيه. والظاهر والله أعلم أن الذي يناسب قواعد الشريعة أن الإنسان يمتنع عن ذكر الله في هذه المواقف. وقد قيل إنه يحمد بقلبه وهو المناسب لتشريف مثل هذا الذكر وتعظيمه وتنزيهه، وهذا فيما يتعلق بالنسبة للعطاس. أما هذا فلا يتحقق بالنسبة لرد السلام، لأنه لو رد بقلبه لم يتحقق ليش الغاية من رد السلام. والأولى تركه إلى أن يخرج الإنسان من الحمام أو من بيت الخلاء ثم يذكر الله سبحانه وتعالى. وسيمر معنا أن الإنسان إذا خرج من بيت الخلاء يعني سنة له أن يقول أن يستغفر الله وأن يقول غفرانك غفرانك، وإنما شرع الاستغفار له لأنه ترك الذكر مدة، ولأن المشروع في دخول البيت الخلاء أن لا يذكر الإنسان فيه أو أن لا يفرض الإنسان فيه بذكره. ثم قال وعن أبي سعيد الخدري، وعن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك. كاشفين عورتهما، ها؟ كاشفين عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك. قال رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وهذا الحديث ظاهره النهي، والنهي يقتضي التحريم، وأن هذا الفعل يكون محرما. قال لا يخرج الرجلان، وتكون لا هنا حرف نهي، ويخرج فعل مضارع مجزوم بلا ناهية، إلا أن الفعل كسر لماذا؟ لالتقاء الساكنين، ولأن العرب لا تنطق بساكنين ويكسرون أحدهما. قال لا يخرج الرجلان. عندك مضمومة؟ نحن عندنا مكسورة. وعلى كل، حتى لو كانت على رواية لا يخرج وأنها مضمومة فتكون لا حرف نفي، وهنا يكون الفعل منفي، والنفي هنا لنفي الشان، وعلماء العربية يقولون إن نفي الشان أبلغ من النهي، كأنه يقول ليس من شأن المسلم وليس من طبع المسلم ولا من عادته أن يخرج هو و زميله إلى قضاء الحاجة ويجلس كل واحد وقد كشف عورته ويتحدثان يتحدثان وهما إيه؟ كاشفي وهما كاشفان عورتهما. هذا ليس من شأن المسلمين فيكون في على الرواية. هذا الحديث ما تكلم عنه إجابا ولا نفيا، ما قال هو جائز ولم يقل هو إيش ليس بجائز، وإنما الحديث الآن يتناول قضية معينة وهو التحدث حال كشف العورة عند قضاء الحاجة. أما كشف العورة فله أحاديث أخرى تبين أنه لا يجوز للإنسان أن يكشف عورته أمام إخوانه، سواء كان لقضاء الحاجة أو لغير قضاء الحاجة، وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن ذلك وبين أن من يكشف عورته أو من ينظر في عورة أخيه يعني ترتب على ذلك وعيد شديد سنتحدث عنه، وهو يدل على أن المراد لا ينبغي أن يفعل الإنسان ذلك. وربما جاءت كلمة وهما كاشفان أو وهما كاشفان عورتهما كأن هذه يعني زيادة في التقدير من في هذه الصورة، يعني كأنه يريد أن يقول كيف يتجرأ الإنسان يتحدث في حالة هو يعني واقع فيها في أمر صعب وهو أن يكشف عورته، كاشف عورته وكونه يتحدث إلى غيره ربما أدى الحديث إلى أن يلتفت الإنسان إلى المتكلم فينظر إلى عورته وهي مكشوفة فيقع في محظور آخر زائد على محظور إيه؟ على محظور الحديث. قال الحديث فيه عكرمة بن عمار العجلي وقد احتج به مسلم في صحيحه، وضعف بعض الحفاظ حديث عكرمة هذا عن يحيى بن أبي كثير، قال ولكنه لا وجه للتضعيف بهذا، فقد أخرج مسلم رحمه الله حديثه عن يحيى واستشهد بحديثه البخاري عن يحيى أيضا، فيكون هذا إيه؟ فيكون هذا الاعتراض مردود. قال وفي الترغيب والترهيب يعني للإمام المنذري أن في إسناده عياض بن هلال أو هلال بن عياض وهو في عداد المجهولين. قال وأخرجه ابن السكن وصححه، وابن القطان من حديث جابر بلفظ إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا. قال الحافظ ابن حجر وهو معلول، والحديث يدل على وجوب ستر العورة وترك الكلام، فإن التعليل بمقت الله يدل على حرمة الفعل، لأن المقت أعظم وأشد درجات الغضب. قال يدل على حرمة الفعل، أيش عندكم المعلل يدل على حرمة الفعل المعلل، إيش معنى حرمة الفعل المعلل؟ يعني الفعل المذكور علته، الفعل المذكور علته. قال ووجوب اجتنابه لأن المقت هو البغض كما في القاموس، وروي أنه أشد البغض، وقيل إن الكلام في تلك الحال مكروه فقط، والقرينة الصارفة إلى معنى كراهة الإجماع على أن الكلام غير محرم في هذه الحالة ذكره الإمام المهدي في الغيث، وهذا عن قول غريب أن يحكي الإجماع بعد أن حكى القول بالحرمة، فإن صح الإجماع صلح للصرف عنه عند القائل بحجيته، مع أنه لا يقول هو بإجماع بمثل هذا الإجماع، فكيف يقول إن مثل هذا مصروف من التحريم إلى الكراهة، ولكنه يبعده حمل النهي على الكراهة ربطه بتلك العلة، ها؟ ما سمعت؟ ولكنه يبعد حمل النهي على الكراهة. ولكنه يبعد. ولكنه يبعد. الفعل ثلاثي مزيد من أبعد يبعد، لا من بعد يبعد. ولكنه يبعد حمل النهي على الكراهة ربطه بتلك العلة، وهي قوله فإن الله يبقته. قوله يضربان الغائط، يقال ضربت الأرض إذا أتيت الخلاء، وضربت في الأرض إذا سافرت. فكأنه يريد أن يبين أو يذكر لنا الفرق في التعبير بين ضربت في وضربت، يعني جعل الفعل متعديا، ضربت الأرض، فالفعل هنا متعد بنفسه. وقوله ضربت في الأرض الفعل لازم وعداه بحرف الجر. وقال إن هذين الفعلين، يعني الفعل اللازم والفعل المتعدي، كل يدل على معنى. فإذا قلت ضربت الأرض معناه أنه خرج للخلاء ولقضاء الحاجة، وإذا قلت ضربت في الأرض معناه أنه سافر، والسفر لغير قضاء الحاجة. قال إذا سافرت، روي ذلك عن ثعلب، والمراد هنا يمشيان إلى الغائط. قوله كاشفين، قال النووي كذا ضبطناه في كتب الحديث. كذا ضبطناه إيش عندك؟ لا، قال النووي كذا ضبطناه في كتب الحديث، وهو منصوب على الحال. قال ووقع في كثير من نسخ المهذب كاشفاني، كاشفاني. قال وهو صحيح أيضا، خبر مبتدأ محذوف، أي وهما كاشفاني، والأول أصوب. وذكر الرجلين في الحديث خرج مخرج الغالب، فإنه لو خرجت امرأتان فالحكم واحد، ولو خرج رجل وامرأة فالحكم أيضا واحد. قال وإلا فالمرأتان والمرأة والرجل أقبح من ذلك. ثم قال باب الإبعاد والاستتار للتخلي في الفضاء. نعم، إيه؟ قالوا وجهه لأنه من رواية عكرمة عن يحيى ابن أبي كثير، لعلهم يرون أن رواية عكرمة عن يحيى ابن أبي كثير فيها ضعف، لكنه رد ذلك وقال لا، هذا ليس بضعف، لأن الإمام مسلم أخرج الرواية عن يحيى ابن أبي كثير، ولأن الإمام البخاري استشهد برواية عكرمة عن يحيى ابن أبي كثير، فدل ذلك على أن هذا التضعيف ليس له إيه؟ ليس له ما يبرره. لا، الرواية في الاثنين، يعني عكرمة لو روى عن غير يحيى يعتبر موثقا، ورواية يحيى لو جاءت من غير عكرمة تعتبر موثقة، لكن العلة في رواية عكرمة عن يحيى، هذه التي تكلم فيها بعض الفقهاء. نعم، ايش بعض الفقهاء؟ ثم قال عن جابر بن يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى، رواه ابن ماجه. ولأبي داود كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. وهذا الأدب منه صلى الله عليه وسلم مشعر بمشروعية ذلك، وهذا فيما إذا كان الإنسان يقضي حاجته في الخلاء، أما إذا كان في البيوت والمساكن فإنه ينبغي له يعني أن يوصد الباب ولا يعرض نفسه ولا يعرض يعني حاله للنظر ولكشف العورة أمام الآخرين. وقوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فكان لا يأتي البرازة، والتعبير بالبراز المراد به قضاء الحاجة، وإنما وصف قضاء الحاجة بالبراز والمراد بذلك يعني المكان البعيد البارف، وهذا من إطلاق المحل وإرادة من إطلاق المحل وإرادة الحال كقولهم الفضاء وقولهم كان يأتي الغائط وقولهم يأتي الخلاء، ومن ذلك أيضا قولهم يأتي البراز. قال حتى يغيب يعني حتى ينطلق ويكون بحيث لا يراه الناس. رواه ابن ماجه ولأبي داود كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. وهذا الحديث يدل على مشروعية ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعل هذا، وكونه صلى الله عليه وسلم يفعله دليل على أن هذا هو المشروع وأن هذا هو المطلوب. والمراد به إذا أراد قضاء الحاجة، وغالبا ما يكون هذا في قضاء الحاجة إذا لم تكن بولا، فإنه قد ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يبول في أماكن قريبة. نعم. قال الحديث رجاله عند ابن ماجه رجال الصحيح إلا إسماعيل بن عبد الكريم الكوفي إلا إسماعيل بن عبد الملك الكوفي. قال البخاري يكتب حديثه